أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغير، وقلنا بأنه لا يعني وكأنه ليس، لا نقول شبه متفقين، ولكن التوجه الموجود عند الأصوليين أن كل بحث أصولي لابد أن يكون له من ثمرة فقهية، لأن نحن نبحث في الأصول القواعد التي تقع في طريق الاستنباط الشرعي أو العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. فإذا لم تكن القضية مما يستنبط منها حكم شرعي، فبالتالي في هذه الحالة لا قيمة لها. يعني المفروض أن لا تدخل في مسائل علم الأصول إلا من باب البحث، يعني من باب أنه نريد أن نستوفي البحث، أما أنه لها ثمرة فلا. فلذلك مع أن من هذه المسألة التي نبحث عنها وهي مقدمة الواجب، مع أنها من أقدم المسائل لعله الأصولية وقد بحثت في القديم وأخذ فيها الأصوليون الكثير وردوا الكثير كذلك الأمر، إلا أنهم لا تحيروا في مسألة أنها هل لها مقدمة أو ليست لها مقدمة. فهنا في هذه الحالة بعض الأصوليين قال لا، يوجد لها ثمرة، العفو، يوجد لها ثمرة. وما هي ثمرتها؟ ثمرتها هي أنه نستنبط الحكم الشرعي للوجوب الغير، فهذه ثمرة. فأصبح عندنا الوضوء مستحب مثلا شرعا أو واجب شرعا، طي المسافة أصبح مستحبا شرعا أو واجبا شرعيا، كل بحسب، إما واجب إذا كان ذو المقدمة واجب، أو كان ذو المقدمة مستحبا. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله قال أن هذا لا ينفعنا في المقام ولا يعد ثمرة علمية عملية. لماذا؟ باعتبار أنه تريدون أن تستنبط الوجوب الشرعي للمقدمة، وهل هذا الوجوب وجوب نفسي أم وجوب غيري؟ المفروض أنه ليس بوجوب نفسي بل هو وجوب غيري، والوجوب الغيري لا يحرك، ليس فيه صلاحيات التحريك والبعث، ولا يقع موضوعا للثواب ولا موضوعا للعقاب، فهو في حقيقته ليس حكما بل هو صورة حكم. وعليه في هذه الحالة فما فائدة أن نستنبط حكما لا يحرك ولا يستلزم مثوبة ولا يستلزم عقوبة. فمن هنا قام الأصوليون بطرح بعض الثمرات المترتبة على القول بالمقدمة، يعني بوجوب مقدمة الواجب. طرحنا أمس المقدمة الأولى التي هي بناء على إنكار الملازمة، كما قلنا نحن يدخل البحث في باب التزاحم، يدخل في باب التزاحم بمثال مثلنا له، كما لو كان الواجب مقدمة للحرام وبمثابة مقدمة على نحو العلية التامة للحرام، كما قلنا إذا صمت قتلت ولدك أو قتلت ابنك. فإذا أنكرنا الملازمة يصبح هناك تزاحم ما بين وجوب الصوم وحرمة القتل، وإذا قلنا بالملازمة أصبح هناك تعارض ما بين دليل وجوب الصوم ودليل حرمة القتل، الذي هذا من دليل حرمة القتل نستفيد حرمة، لأن مقدمة الواجب واجب ومقدمة الحرام حرام، فنستفيد حرمة الواجب. فأصبح في هذه الحالة الصوم متصف بالوجوب والصوم متصف بالحرمة، فيقع التعارض ما بين دليل صوم ودليل لا تقتل. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى كما ذكرنا أمس. اليوم بقي عندنا الثمرة الثانية. هذه الثمرة الثانية عادة هي المذكورة في كتب الأصول، يعني في الكفاية، في أصول مظفر، في المعالم، في غيرها من الكتب، هذه الثمرة هي التي ذكرت. أما الثمرة الأولى فلم تذكر، يعني لم تذكر، حتى الشهيد الصدر رحمه الله لم يذكرها وين؟ في تقريرات الخارج. يعني لو أردتم أن تراجعوا في الجزء الثاني لا تجدون هذه الثمرة الأولى. هذه الثمرة الأولى هي تعليقة السيد محمود الهاشمي على الحلقة على التقريرات. فالسيد الشهيد عند التكرار كتبها السيد محمود الهاشمي. السيد محمود الهاشمي معلق على بعض القضايا في هذه التقريرات ومن ضمنها هذه الثمرة. نعم طبعة الجديدة ليست موجودة فيها، يعني يوجد طبعتان، طبعة القديمة هذه لونها أسود إذا شايفين، هذه موجودة فيها التعليق، أما الطبعة الجديدة فلا توجد فيها التعليق. لا طبعة الجديدة لونها الزرقاء، زرقاء من 6-7 تقريرات السيد الشهيد، 6 مجلدات 7 مجلدات. المؤتمر الطالع المؤتمر شيء آخر، إيه، ولكن أنا أتكلم عن نفس مؤسسة الغدير الطابع. المهم أن هذه المقدمة لعله إما يكون من مختصات الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، أو كما قلنا أنها من إفادات السيد الهاشمي في تعليقته على تقريره. أما الثانية فلا، فهي مسألة، فهي الثمرة العادية التي يذكرها الأصوليون. أمس كنا نفرض أن الواجب هو هو العلة التامة للحرام، مقدمة على نحو العلية التامة للحرام، فكانت الثمرة الأولى ترتبط بماذا؟ ترتبط عندنا بمقدمة الحرام. أما الثمرة الثانية اليوم، هي مرتبطة بمن؟ بمقدمة الواجب، مرتبطة بمقدمة الواجب. فمقدمة الواجب هنا هذا النزاع، هل مقدمة الواجب واجب أم لا؟ لا تتبعها. عندنا اليوم أمس كنا نفرض أن الواجب هو مقدمة للحرام، اليوم نفرض لا، الحرام مقدمة للواجب. مثل ماذا؟ الدخول في الأرض المغصوبة، في الأرض المغصوبة، ولكن لماذا الدخول في الأرض المغصوبة؟ في الأرض المغصوبة لماذا؟ لإنقاذ الغرق. هذا هو المثال، يكون الحرام مقدمة للواجب، والحرام هو الدخول في الأرض المغصوبة، الواجب ما هو؟ لإنقاذ الغريق. هنا في هذه الحالة بدو على قبل أن ندخل في التقسيم، الدخول في الأرض المغصوبة محرم في ذاته، ولكن بعد أن نقول للمقدمة نقول مقدمة الواجب واجبة، حينئذ هذا ترتفع الحرمة فيه ويصير واجب، باعتبار هنا في هذه الحالة لابد أن نفرض ماذا؟ نفرض أن هذا واجب، وهو واجب طبعا مهم جدا، هو إنقاذ روح إنسان مؤمن. فهنا في هذه الحالة بدوى هكذا يكون، صار عندي الدخول في الأرض المغصوبة يصبح في هذه الحالة واجبا، ولكن واجبا غيريا بعبارة أخرى، يعني بعبارة تقريب، واجب بالعرض لا بالذات. المثال الوضح هو فيما لو كان شخص يريد إنقاذ غريق من الموت، فتوقف إنقاذ الغريق على الدخول في الأرض المغصوبة، والدخول في الأرض المغصوبة محرم في ذاته. هنا نريد أن نعرف لا على القول بالملازمة ماذا ينتج عندنا، وعلى القول بعدم الملازمة ماذا ينتج عندنا. لابد في هذه الحالة أن نبين مثلا أن الشهيد الصدر رحمه الله أدخل في الحساب في هذه الثمرة شيء لم يذكره سابقا، سيتعرض إليه ولكن لم يذكره سابقا، وهي ما يسمى بالمقدمة الموصلة. ما معنى المقدمة الموصلة؟ يعني بمعنى أننا حتى لو كنا من القائلين بالملازمة، إلا أننا نقول بالملازمة بمعنى أبيض. وما هو؟ هكذا يوجد عندي مقدمة على نحوين،
مقدمة توصل إلى ذي المقدمة، مقدمة لا توصل إلى ذي المقدمة، لا توصل إلى ذي المقدمة.
يعني الآن لو فرضنا شخص هكذا يريد أن يقطع هذه المسافة حتى يحج، متى يكون قطع المسافة واجبا؟ يكون قطع المسافة واجبا للحاج، يعني تكون هذه المقدمة موصلة للحاج. أما لو فرضنا أنه قطع المسافة ولم يحج فلا يكون قطع المسافة واجبا، فقط المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة، وإلا طبعا رأي شيء بالصدر أنه يرى المقدمة الموصلة هي الواجبة، ولكن مضحك أنه ما معنى المراد المقدمة الموصلة وغير الموصلة. حينئذ نقول هكذا نريد أن نضبط، إما أن ننكر الملازمة، ننكر الملازمة، وإما إما أن ننكر الملازمة وإما أن نقول بالملازمة، وهذا لا يكفي. وإما أن نقول بالملازمة ولكن هنا لا بد أن نقول هكذا بالملازمة على نحوين، بالملازمة نقول بالملازمة ولكن بشرط، هكذا نقول نحن ملازمة بشرط الإيصال إلى المقدمة خلينا بدون ملازمة، واضح؟ يعني نقول بالمقدمة ونقول بالمقدمة موصلة، إذا تقول بالتبوك يعني نقول بالملازمة ولكن نقول بالمقدمة الموصلة. فإما أن ننكر الملازمة وإما أن نقول بالملازمة، وإما تقول تستطيع أن تقسم هذا التقسيم أيضا، يعني وأنا لا أريد أن أشعب التقسيم ولكن بهذه العبارة، خلينا على هذا الأمر، إما نقول بالملازمة أو ننكر الملازمة، وعلى القول وإما حتى لو قلنا هذا أو وإما أن نقول هذا التقسيم واحد يصير، وإما أن نقول لا ننكر الملازمة ولكن هذا على فرض القول بالملازمة، إما أن نقول بالمقدمة الموصلة وهنا وإما أن نقول بعدم المقدمة الموصلة، هذا يصير التقسيم بعده. وضح هذا الكلام؟ حينئذ إذا كانت الملازمة يعني أنه لا يوجد عندي، يعني لا تكون مقدمة الواجب واجبة، الدخول في هذا المطلوب حينئذ ماذا يكون؟ حرام؟ لا، أنكرنا الملازمة. إذا أنكرنا الملازمة فيكون حرام، ولا يوجد عندي أي مبرر لسيرته واجبا، حينئذ الدخول في الأرض المقصوبة حرام، وإنقاذ الغريق واجب، فيقع التزاحم بينهما. فعلى إنكار الملازمة يقع التزاحم. طبعا هو كنا نقول الغلط أنه يقع التزاحم أو لا يقع التزاحم، أنا فقط أريد أن أبين، يقع التزاحم بينهما، يعني بين الدخول في الأرض المقصوبة والدخول وين؟ وإنقاذ الغريق. حينئذ المقدمة يعني الدخول في الأرض المقصوبة، الدخول في الأرض المقصوبة ماذا يكون؟ يكون حرام. أحسن، يكون حرام. أنا على القول بالملازمة حينئذ يأتي التفصيل، أنا كان ممكن الملازمة لا يوجد فيها تفصيل، على القول
بالملازمة يأتي الشق الأول ويأتي الشق الثاني. ونفرض أن هذا دخل في الأرض المقصوبة وأنقذ المريض، حينئذ انتصفت المقدمة بماذا؟ بالوجوب. فهنا على قول المقدمة الموصلة، فإن هكذا نقول، فإن في علامات اسمين، فإن أنقذ المريض فالدخول في الأرض المقصوبة ماذا يكون؟ واجب، يعني يتصف بالوجوب. فإن لم ينقذ الغريب هنا، فإن لم ينقذ الغريب فالدخول حرام، وجه التقسيم. وأما أن نقول لا بالملازمة مطلقا، يعني معنى سواء أوصل أو لم، يعني سواء في هذه الحالة أنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق فالمقدمة واجبة، فتكون هنا هذه تستطيع توضيحها. إما أن نقول بعدم المقدمة الموصلة، يعني نقول بوجوب المقدمة مطلقا، يعني وجوب المقدمة مطلقا، هنا يكون الدخول واجبان. وضحت؟ فتبين عندي أنه هناك ثمرة بين القول بالملازمة وبين القول بعدم الملازمة، فإنه بناء على إنكار الملازمة أو بناء على كون المقدمة هي الموصلة ولم ينقذ الغريب فالدخول في الأرض المقصوبة يكون حراما. وأما على القول بالملازمة والقول بالمقدمة الموصلة وقد أنقذ الغريق، أو على القول بالمقدمة مطلقة بوجوب المقدمة مطلقة، فيكون الدخول واجبا ولا يكون حراما. نعم، الآن بعدين يصير في تزاحم شيء آخر، هذا واضح إن شاء الله. نقول ثانيا أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة، ما هو عكس ما تقدم؟ يعني فأصبح الواجب صدفة متوقف على مقدمة الحرام، فإنقاذ الغريق متوقف على اجتياز الأرض المقصوبة والدخول في الأرض المقصوبة. كإنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المقصوبة، فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المقصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما. وينها؟ هذه بالثاني، فيكون واجبا، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة. من أي باب تسقط؟ قلنا إنقاذ الإنسان نفس المحترمة المؤمنة هذا شيء مهم جدا، فهي الأهم من الغصب، فلذلك في هذه الحالة وكأنه تسقط الحرمة عن الدخول إلى الأرض المقصوبة وتصبح واجبة. تسقط في هذه، ولأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب أهم، فحينئذ يكون المكلف بماذا قد كلف هذا الشخص؟ فقط مكلف بالإنقاذ ولا يكلف بالحرمة، فلا تكون الحرمة فعلية في حقه. وتقدم هذا الكلام وين؟ عندما تكلمنا عن الترتب في بدايات الدليل العقلي، تكلمنا عن الترتب بأنه في هذه الحالة الدخول حرام، ولكن في هذه الحالة بعد أن يصبح هناك تزاحم ما بين، يعني كأنه هكذا يقول له وكأنه يقول له انقذ الغريق وإن لم تنقذ الغريق فالتزم الحرمة. ما معنى التزم؟ يعني بمعنى اترك الدخول في الأرض المقصود. هو قال له انقذ الغريق، والدخول وانقاذ الغريق متوقف على ماذا؟ متوقف على الدخول في الأرض المقصوبة. هل الدخول في الأرض المقصوبة هذا الذي نهي عنه هل يكون فعليا في حقه في هذه الحالة؟ لا يكون فعليا في حقه. متى يكون فعليا في حقه؟ إذا أصبح شرطه فعليا، وشرط ما هو؟ عدم إرادة إنقاذ الغريق. إذا لا يريد إنقاذ الغريق فبالتالي يكون النهي في حقه فعليا. أما في صورة إرادته لإنقاذ الغريق لا يكون النهي عن الدخول في الأرض المقصوبة فعليا في حقه، فمن هنا تسقط الحرمة.
رعاية الواجب الأهم. وأما إذا اشتاق الأرض المقصوبة ولم ينقذ الغريق، هنا هذه الذي قلناها نحن، يعني نحن نقول بالملازمة، ولكن نقول بالملازمة بين من ومن؟ بين المقدمة الموصلة وذيها، يعني إذا وجب شيء وجبت مقدمته الموصلة، حينئذ إذا لم ينقذ الغريق، اجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق، يتبين عندي أن هذه المقدمة لم تكن موصلة، فتتصف بماذا؟ بالحرمة. أما إذا أنقذ الغريق فحينئذ قلنا نحن رعاية للواجب الأهم لا تكون حرام. أما إذا قلنا بالملازمة بشكل مطلق هذه الصورة الأخيرة، فحينئذ الدخول للأرض أنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق فتكون متصفة بالوجوب. وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة، هذه التي قلناها فوق، ننكر الملازمة بين مرتين الدخول في الأرض المغصوبة حرام، واضح؟ يعني وكأنه في هذه الحالة أنه دخل في الأرض المغصوبة ولا يريد إنقاذ الغريق. وكذا وكذلك ما معنى كذلك؟ يعني يكون ارتكب حراما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة، هذه الصورة، هذه الصورة، قلنا بالمقدمة الموصلة ولكن دخل واجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق، فيتبين عندي أن هذه المقدمة كانت حراما وليست واجبا. ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، هنا هذه وين سير الثاني. وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة ولم يرتكب حراما، متى لم يرتكب حراما؟ في صورة إذا أنقذ الغريق، هذه حتى لو كنا من المنكرين للملازمة، حتى لو كنا من المنكرين للملازمة ولم ينقذ الغريق، في هذه الحال ماذا تكون؟ لم ينقذ الغريق. أما إذا أنقذ الغريق قلنا حينئذ لا تكون المقدمة في حقه، يعني الحرام لا يكون في حقه فعليا. أما لو كنا من المنكرين للملازمة واجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق، حينئذ تكون حراما. أو كنا من القائلين بالملازمة وقائلين بالمقدمة الموصلة فاجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق فتكون حراما. لأن هذا الترتيب يتبين بشكل واضح. هنا أيضا كذلك الأمر تحتاج فقط العبارة إلى ترتيب، لا يوجد فيها شيء صعب. فلذلك يقول ولم يرتكب حراما، الآن هذه وكأنه ابتداء، ولم يرتكب يعني صار عندي سابقا الصورة الأولى أنه لم يرتكب حراما فيما لو أنقذ الغريق لا تكون الحرمة في حقه فعليا، لذلك قال في الأساس فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم. وأما إذا اجتاز الأرض، هنا الكلام، وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما، هذه الصورة الأولى التي يرتكب فيها الحرام إذا أنكرنا الملازمة، واحد. وكذلك يكون ارتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، أي بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة، يعني قلنا بالملازمة ولكن قلنا بالحصة الموصلة، والمفروض أن هذا الشخص لم ينقذ الغريق فيكون قد ارتكب حراما، هذه الصورتين فيهم حرام، لأن الصورتين اللتاني لا حرام فيهما هما ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة ولكن بشكل مطلق، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة كما هو الحال في هذه الصورة، فلا يكون ارتكب حراما لأن مقدمة الواجب واجبة، فيكون قد اتصف الدخول في الأرض المغصوبة بالوجوب. أما أنه ارتكب حراما الآن يعلل لماذا ارتكب حراما على الأولين، ما هما الأولان؟ يعني أنكرنا الملازمة أو قلنا بالملازمة ولكن بالمقدمة الموصلة وهذا الشخص لم ينقذ الغريق. أما أنه ارتكب حراما على الأولين فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، وهل يوجد مبرر لسيرورته واجبا؟ لا، لأن نحن لسنا من القائلين بالملازمة، أو نحن قائلين بالملازمة ولكن بالملازمة بالنسبة للمقدمة الموصلة لا لغيرها، والمفروض أن هذا الشخص لم ينقذ الغريق ولا يوجد ما يحول دون اتصافه في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ بالحرمة، يعني ولا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة، وهذه الجملة جملة اعتراضية في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغير يحول دون اتصافه بالحرمة. واضحة إن شاء الله المسألة؟ يعني الآن هكذا أنتم لابد تفرضوا من الأساس، أنتم لو أردتم أن تقرروها تقولوا إما أن ينقذ الغريق أو لا ينقذ الغريق، تقسيمها بهذا الطريق. يعني الآن خلاص قلنا توضيحا من هنا كمدخل، الآن إذا أردتم أن تلخصوها هكذا: هذا الشخص كان يريد أن ينقذ غريق وتوقف إنقاذ الغريق على الدخول في الأرض المقصود الذي هو حرام في نفسه، فطارت أن نفترض أنه أنقذ الغريق وأخرى نفترض أنه لم ينقذ الغريق. أما إذا أنقذ الغريق فلا خلاف بين المنكرين وغير المنكرين بأن أنه لم يرتكب حرام، لا أنه لم يرتكب حرام، دائما لم يرتكب حرام، يعني لم يكن الدخول في أرض الغير حراما في حقه، يعني لم يكن فعليا في حقه. لا، وإما أن لا ينقذ الغريق، هنا إما أن ننكر الملازمة أو نقول بالملازمة. إذا أنكرنا الملازمة يتصف الدخول بالأرض المقصوبة بالحرام، وأما إذا قلنا بالملازمة إما أن نقول بالمقدمة الموصلة وإما أن لا نقول بالمقدمة الموصلة. إذا قلنا بالمقدمة الموصلة يكون قد ارتكب حراما لأنه حسب الفرض لم ينقذ الغريق، أما إذا لم نكن بالمقدمة الموصلة فهذا لم يرتكب حراما لأن الدخول في الأرض المقصوبة قد اتصف بالوجوب لمكان وجوب ذي المقدمة. هذا هو التقسيم بشكل مبسط وسهل. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام. وين؟ في هذه النقطة. بقي عندنا نقطة أخيرة في هذا القسم طبعا، وهذه النقطة الأخيرة هي ترتبط بتقسيمات الوجوب الغيري، تقسيمات المقدمة. يعني أنه قلنا نحن سابقا أن المقدمات لها تقسيم، طارت مقدمة الوجوب وأخرى مقدمة واجب، وأشرنا فيما سبق إلى ما يسمى بالمقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. الآن يريد الشهيد الصدر رحمه الله في هذه النقطة وهي شمول الوجوب الغيري أن يبحث عن تقسيمات المقدمة، وقد قسمها إلى ثلاثة تقسيمات: المقدمة مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، مقدمة واجب ومقدمة وجوب، والقسم الثالث حول مقدمة عقلية ومقدمة غير عقلية التي هي مقدمة شرعية ومقدمة نقلية. أشرنا إليهم كلهم فيما سبق، فليس البحث في أصل التقسيم. يعني لا يريد هنا شهيد الصدر أن يعقد بحثا فقط لأجل التقسيم، لا، التقسيم مقدمة لإثبات مسألة، وهي هل الوجوب الغيري يشمل كل تقسيمات المقدمة أم يختص ببعض تقسيمات المقدمة؟ هذه هي الفكرة الأساسية. فوضح لماذا يريد أن يقسم تقسيم المقدمة مقدمة لأجل بحث أن الوجوب الغيري هل يشمل جميع أقسام المقدمة أم يختص ببعض الأقسام دون بعض، فبدأ بالتقسيم الأول. فلذلك لا، تقسيمات المقدمة، تقسيمات المقدمة العنوان الأساسي ما هو؟ هل الوجوب الغير يشمل جميع أقسام المقدمة؟ هذا هو أصل الدين. تقسيمات المقدمة مقدمة للجواب على هذا. القسم الأول عندي مقدمة داخلية وعندي مقدمة خارجية. التقسيم الثاني عندي مقدمة واجب، صحيح، هي مقدمة تنقسم مقدمة واجب مقدمة وجوب
مقدمة واجب مقدمة وجوب. التقسيم الثالث مقدمة عقلية ومقدمة شرعية
إلى مقدمة عقلية إلى ثلاث آيات وليس فقط إلى واحد مقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية أيضا
مقدمة. التقسيم الثالث مقدمة عقلية مقدمة شرعية مقدمة سماها شيء صدر علمية
ثالث.
ما المراد من المقدمة داخلية ومقدمة خارجية؟ المراد من المقدمة الداخلية هي الجزء أشار عليه طالما عندما فرقنا بين الجزء والطيب والشر إذا تذكروا. المقدمة الخارجية هي الشر. فنقول هكذا الركوع مقدمة داخلية للصلاة، الوضوء مقدمة خارجية للصلاة.
لا ندخل الآن في الأقسام الأخرى حين نبدأ فقط في بسم الله. فالمقدمة الداخلية المقصود منها ما هو؟ المقصود منها هو الجزء، يعني في هذه الحالة جزء الواجب جزء الصلاة الركوع. والمقصود من المقدمة الخارجية هو الشرط الذي عبر عنه ما توقف الواجب عليه خارج عن ذاته. فعندي خارج عن ذاته يعني الشرط الوضوء ليس هو الصلاة، والصلاة ليست هي الوضوء، فهو خارج عن ذاتها. هذه الآن البحث، نرجع إلى أصل البحث، هل الوجوب الغيري يشمل جميع أقسام المقدمة؟ بعبارة أخرى، هل الجزء يتصف بالوجوب الغيري؟ هل الشرط يتصف بالوجوب الغيري أم لا؟ يوجد عندي في المسألة قولان، قول قال بالتعميم وقول قال بالتخصيص. يعني قول قال بأنه نعم كما أن الوجوب كما أن الشرط يتصف بالوجوب الغيري كذلك الأمر الجزء يتصف بالوجوب الغيري، كما أن المقدمة الخارجية تتصف بالوجوب الغيري كذلك الأمر المقدمة الداخلية تتصف بالوجوب الغيري. ما هو دليله؟ دليله هو هذا، ما هو المناط والملاك لاتصاف الشرط بالوجوب الغيري؟ يعني ما هو الملاك والميزان لاتصاف المقدمة الخارجية بالوجوب الغيري؟ يقول هي التوقف. يعني علة اتصاف المقدمة الخارجية بالوجوب الغيري هي التوقف، أي أن الواجب متوقف عليها، صحيح؟ فبما أن هذه العلة موجودة أيضا وين؟ في الجزء، فيصدق هكذا أن الواجب الذي هو المركب متوقف على الجزء، فملاك التوقف موجود في الجزء كما هو موجود في الشرط. ونحن نعرف إذا كان الملاك موجود فلابد أن يتبعه ما يترتب عليه الملاك، يعني الحكم. فبما أن الملاك هو التوقف موجود بالشرط، فقلنا حينئذ بأن الشرط يتصل بالوجوب الغيري كذلك الأمر، الملاك موجود في الجزء فلابد أن نقول بأن الجزء يتصل بالوجوب الغيري. هذا دليل من قال بالتعميم. أما القول الثاني وهو القائل بماذا؟
حتى يجب هناك عندي قولان، قول واحد قول بالتعليم، القول الثاني بالاختصار أو بالتخصيص ما في شيء. وبينا نهاية ما هو دليل القول الأول.
أما دليل القول الثاني ماذا قال؟ لا، المقدمة الداخلية القول الثاني قال لا، المقدمة الخارجية هي فقط التي تتصف بالوجوب الغيري، أما المقدمة الخارجية المقدمة الداخلية فلا تتصف، يعني فقط الشرط هو الذي يتصف بالوجوب الغيري، أما الجزء فلا يتصف بالوجوب الغيري. بأي دليل؟ استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنه أو بالأحرى نحن دليل واحد ولكن من جهتين، يعني دليل واحد من جهتين، يمكن أن تقولون بدليلين ولكن التعبير العلمي هكذا أنه استدلوا على ذلك بدليل ولكن من جهتين، يعني قالوا بأن المقدمة الداخلية لا تتصف بالوجوب الغيري إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. ما معنى لعدم المقتضي لوجود المانع؟ يعني لا يوجد مقتضي في الجزء لاتصافه بالوجوب الغيري، وأما لعدم المانع المقتضي موجود، يعني يوجد مقتضي لاتصاف الجزء بالوجوب الغيري إلا أن هناك مانع يمنع من ذلك. أما بيان أنه لا يوجد مقتضي فهو هذا، ما الفرق بين المركب وبين أجزائه؟ هل يوجد فرق ما بين لا تكبيرة الإحرام والسورة والركوع والسجود والتشهد والتسليم؟ ما هي هذه الأمور؟ أجزاء للصلاة، ما هي في حقيقتها؟ هي الصلاة. فلا يوجد فرق ما بين الصلاة وبين أجزائها، فالصلاة هي الأجزاء والأجزاء هي الصلاة، فالمركب هو عين أجزائه. يعني لا يوجد عندي في الخارج ماذا؟ شيء، أجزاء كل جزء على حدة. يوجد في الخارج ماذا؟ صلاة مركبة من أجزاء، واضح؟ فهذا التفكيك بين الأجزاء وبين المركب وين؟ في الذهن. فأما بلحاظ الوجود الخارجي لا يوجد عندي اثنينية بين الأجزاء وبين الصلاة، فالأجزاء هي الصلاة والصلاة هي الأجزاء. ويشترط في اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري أن تكون هناك مغايرة واثنينية بين المقدمة وبين فيها. فالوضوء في الوجود الخارجي كما أنه في الوجود الذهني مغاير لمن؟ للصلاة، والصلاة مغايرة للوضوء، فمن هنا المقتضي لاتصاف في الوضوء بالوجوب الغير موجود، بينما بالنسبة للجزء هذا المقتضي لا يكون موجودا، لأن ملاك اتصاف الوجود أو شرط اتصاف وجود الوجوب المقدمة بالوجوب الغيري ما هو؟ الاثنينية والمغايرة ما بين المقدمة وبين فيها. فإذا لم تكن هناك اثنينية ومغايرة فشرط الاتصاف بالوجود الغير يكون معدوما والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا تتصف المقدمة الداخلية بالوجود الغيري. وضحت هذه الفكرة؟ فتبين عندي أن نفس الجزء ليس فيه مقتضي في ذاته الاتصاف بالوجوب الغيري. أما بالنسبة لعدم المانع، بالنسبة للمانع العفو بعد افتراض وجود المقتضي، نقول هكذا أن الجزء سلمنا أن الجزء فيه المقتضي الاتصاف بالوجوب الغيري، إلا أنه هنا هذه نقطة جدا مهمة، عندما نقول صلاة نقول ماذا؟ قراءة، ركوع، سجود. هنا هذا ماذا؟ هنا وجوب نفسي متعلق بالصلاة، وعندي وجوب أيضا نفسي متعلق وين؟ بالقراءة، ولكن وجود نفسي استقلالي أم وجود نفسي ضمني؟ لأن المفروض أن الوجود النفسي المتعلق بالصلاة يتعلق بالصلاة على نحو انحلال. ما معنى انحلال؟ يعني بمعنى أن هذا الوجود النفسي كما يتعلق بالصلاة يتعلق أيضا بأجزائها، إلا أنه تعلقه بالصلاة على نحو الاستقلال وتعلقه بأجزائها على نحو ضمني، نحو الوجوب الضمني، فتكون القراءة واجب نفسي ضمني، وكذلك الأمر الركوع والسجود. هذا هو الأمر.
فلو قلنا بأن القراءة والركوع والسجود هذه الأجزاء اتصفت بالوجوب الغيري، يعني صار القراءة والركوع والسجود واجب نفسي وواجب غيري، حين يمشطر صار عندي السجود والركوع والسجود موضع اجتماع الاثنين، لأن هذا وجوب وهذا وجوب، فصار الركوع هو واجب نفسي وواجب غيري، وهذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون الشيء متعلق لي واجبين، لأنه سيؤدي إلى اجتماع المثلين. وضحت؟ إن شاء الله أرى بيكوها يأتي إن شاء الله تعالى. صار من لن يطبق فقط حتى بعد في عندي إشكال، لأنه غدا فقط مطبق. قد يأتي الشخص ويقول من مانع أن يتعلق الوجوب النفسي بالركوع ويتعلق الوجوب الغيري بالركوع ويكون الركوع وجوبه آكد، لا أنه مورد اجتماع المثلين، بل يكون وجوبه آكد. إجا وجوب نفسي التزمنا أن الركوع واجب نفسي، ولكن يتأكد الوجوب أكثر وين؟ فيما لا تعلق به وجوب غيري. أشرنا إليها سابقا في مقام الرد، متى يكون الوجوب الثاني مؤكدا للوجوب الأول؟ إذا تذكر قلنا إذا لم يكن بينهما طولية عن نحو العلية والمعلولية، إن كان أحدهما عند الآخر وكان بينهما ترتب، يعني بمعنى أن يوجد عندي شيء في الأول وهذا الشيء في الأول يكون بمثابة الهجة للشيء في الثاني، هذا يعبر عنه بالطولية. هذا إذا كان بينهما طولية لا يمكن أن يتصور التأكيد، إنما يتصور التأكيد إذا كان بينهما علاقة عرضية، كما قلنا أكرم العالم وأكرم الهاشمي، وكان زيد عالما وهاشميا، هنا يكون إكرام زيد آكل لأنه يكرم من حيث أنه عالم ويكرم من حيث أنه هاشمي. بينما لو قلنا في هذه الحال هنا أنه الركوع يكون وجوب الغير مؤكد للوجوب النفسي، نقول الآن الوجوب الغيري معلوم لمن؟ من أين جاء الوجوب لهذا الركوع؟ الوجوب الغيري من ذي المقدم، يعني جاء من الوجوب النفسي، فيكون الوجوب النفسي بمثابة العلة للوجوب الغيري، ووجوب الغير وجوده متوقف على الوجود النفسي، وما كان شأنه هكذا أن وجوده متوقف على غيره فلا يكون وجوده المؤكد لعلته، وإلا سيؤدي إلى اجتماع العلة والمعلول، واجتماع العلة والمعلول في زمان واحد، يعني بمعنى في رتبة واحدة، هذا ليس بصحيح، لأن المعلول متأخر رتبة ليس زمانا، متأخر رتبة عن المعلول. فأما أن نقول أصبح الشيء علة وأصبح معلول، لا يكون الشيء علة ومعلول في آن واحد. هذا هو الإشكال، ويأتي إن شاء الله تعالى تطبيق العبارات. والحمد لله رب العالمين.